السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد مع هذه الدورة المصغرة في أحكام النكاح. وكنا ابتدأنا في لقائنا السابق في مقدمة عن الطلاق ومعنى الطلاق، ونستكمل اليوم إن شاء الله مباحث الطلاق. والحقيقة يعني قبل أن نشرع في تفاصيل هذه المباحث، أريد أولا أن أنبه على المسألة الخطيرة، يعني مسألة غفلة الناس عن أحكام الزواج بصفة عامة والطلاق بصفة خاصة. يعني الناس يظنون أن أمر الطلاق مطلق بأيديهم، يعني الإنسان يطلق كيف ما شاء وقت ما شاء، ليس هناك ضابط ولا رابط، فضلا عن الخلل الرهيب الذي نراه في استعمال كلمة الطلاق والحلفان بالطلاق، علي الطلاق إلى آخر هذه الأشياء التي توقع الناس بالفعل في حرج كبير جدا. وتجد الإنسان يأتيك مشكلة، يا شيخ الحقني وأنا قلت كذا، ده أنا عملت كذا، ده حصل كذا، وأحيانا تأتي قصة طويلة، الإنسان يقول لك ده أنا طلقت زوجتي يجي 20 مرة، يعني إيه الكلام ده؟ فلابد أن يكون هناك ضبط لهذه المسألة. والحقيقة أنا لا أفهم كيف يقدم الإنسان على خطوة مهمة كخطوة الزواج ويكون له فيها هذه السنين المتطاولة وهو لا يسأل نفسه هذه الأسئلة: ما الذي علي أن أتعلمه من الأحكام الخاصة بهذا الأمر الذي أنا مقدم عليه، أو الأمر الذي تلبست به بالفعل رجل متزوج ويطرأ بعض الطوارئ على زواجه، ولا يسأل، لا يسأل أصلا والله حصل كذا أو حصل كذا. وبعض الناس يتساهلون في أمر الاستفتاء، يقول لك والله ده أنا سألت فلان، ده أنا سألت فلان، درجة أن هناك رجل يعني جاء في مرة يسأل عن حكم مسألة في الطلاق، وقال الله أنا سألت فيها، فسألناه يعني من الذي سألت؟ قال لك أنا سألت أخو مراتي. هل ولغ الأمر بهذا الاستخفاف؟ يعني أمر عظيم كأمر الزواج وحكم ينبني يعني عليه الكثير من الأشياء في حياة الرجل وحياة أسرته، ويكون عندنا مثل هذا المفهوم الاستخفافي بالأحكام وبتفاصيلها. فالحقيقة يعني الموضوع يحتاج إلى وقفة حاسمة. يعني وددت والله لو صار هناك تشريع ملزم بأنه لا يقدم إنسان على الزواج حتى يعني يأخذ دورة مصغرة في أحكام النكاح، يكون هذا شرط، وليس يشترط أن يكون هناك يعني تفاصيل المسائل الفقهية، فقط ولو مجلس، يعني يحضر مجلس يعلم فيه الخطوط العامة لأحكام النكاح وكيف يبدأ وكيف ينتهي وما ينوبه من الطوارئ. فنبدأ إن شاء الله في تفاصيل المسائل التي ذكرناها. نقول عندنا المسألة الرابعة: طلاق السنة. ما معنى كلمة طلاق السنة وضده طلاق البدعة؟ العلماء قالوا طلاق السنة هو الطلاق الذي وقع وفق الشرع، الطلاق الذي أذن فيه الشرع، وهو الذي يعني يكون موافقا لأحكام الشريعة. وهذا يكون بأمرين: الأمر الأول أن يكون هناك التزام بعدد الطلقات، الأمر الثاني أن يكون هناك موافقة لحال إيقاع الطلاق، يعني يكون موافق في الكيفية وموافق في الكم كذلك. فكيف يكون الإنسان مطلقا للطلاق الشرعي، الطلاق الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الطلاق الصحيح إذا أراد الإنسان أن يطلق وعزم الأمر على هذا، أن يكون الطلاق عبارة عن طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها بعد ذلك، وإذا أراد أن يطلق مرة أخرى فلا يكون هذا إلا بعد انقضاء العدة. يعني لا يكرر الطلقات في العدة الواحدة التي تلحق هذا الطلاق. فهنا تكون طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ولا تلحقها أي أو يلحقها أي طلاق آخر. والعلماء استدلوا على هذا بعدة أدلة، أولها وأهمها على الإطلاق هو قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذه الآية من الآيات المشهورة. هل سألت نفسك يا أيها الذي تزوجت هل هذه الآية أنت تفهمها؟ ما معنى طلقوهن لعدتهن؟ قال أهل التفسير: أي في الحال التي تكون المرأة فيها مستعدة للشروع في العدة مباشرة، وهذا من رحمة الشرع بالمرأة حتى لا تطول عليها العدة. فالمرأة مثلا لو حدث أنها طلقت في الحيض، هذا الحيض الذي طلقت فيه لا يحتسب من العدة، فهنا سيطول بها أمر العدة، وبدلا من أن تكون عدتها مثلا ثلاثة حيضات أو ثلاثة أشهر تجد الأمر طال عن هذا. مثال مثلا لو أن هناك امرأة طلقت في النفاس، هنا ستقضي فترة النفاس كاملة، كل هذا لا يحتسب لها من العدة فيطول عليها العدة. فهذا من الأمر الذي رعاه الشرع ألا يكون هناك إضرار بالمرأة. وهذا يعني التفسير مأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، ابن عمر وابن عباس وغيرهما، قالوا فطلقوهن لعدتهن أي الطهر من غير جماع. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الأمر المجهول الذي شاعر الجهل به هو أن الإنسان يظن أنه متى ما طرأ على ذهنه أن يطلق فيطلق. لا، أنت لست حر التصرف، لست مطلق اليد تطلق كيف ما شئت وقت ما شئت، بل هناك قيود شرعية وهناك قواعد وهناك ضوابط لابد من مراعاتها. فالحقيقة إذا نظرت إلى هذا الأمر من منظور أوسع ستجد أن هذا من حكمة التشريع، أن الله سبحانه وتعالى عندما شرع هذا الأمر فكان فيه حكمة عظيمة حتى لا يتسارع الناس إلى إنهاء حياتهم الزوجية، حتى لا يأخذ الإنسان قرارا مصيريا مثل هذا في لحظة انفعال. تخيل بيت وأسرة وزوجة وأولاد، كل هذا قد ينهدم في لحظة غضب، في لحظة تسرع، ثم يعود بعد ذلك ويبدي الندم ويقول والله أنا ندمان أشد الندم على أني فعلت كذا. فسبحان الله، يعني الشرع أولا وضع لك السبل لحل المشاكل الزوجية، ووضع لك القيود في ألا تستجيب لغضبك، ثم وضع لك القيود بعد ذلك في ألا تطلق إلا إذا كنت واعيا لهذا الطلاق وأنت عالم أنه يجوز لك أن توقع الطلاق في هذا الوقت. وبالتالي فهذا إذا نظرنا إليه في منظور متكامل تجد بالفعل أن الشرع يتشوف أيام تشوف لحفظ الحياة الزوجية وللإبقاء على الأسرة، وألا يكون هناك ما يلحق الضرر سواء على المرأة أو على هذه الأسرة بصفة عامة. إذا أوقع الإنسان الطلاق وفق الشرع، يعني طلق وفق السنة، فأجمع أهل العلم أنه يقع. إذا طلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه فهذا طلاق واقع. أما السؤال المهم، ماذا لو أنه خالف ولم يوقع الطلاق على هذا الذي ذكرناه؟ هذا هو الذي يسمونه الطلاق البدعي. ما معنى الطلاق البدعي؟ معنى الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه الذي منعه الشرع. وكما ذكرنا إذا كان طلاق السنة يكون بموافقة العدد والكيفية، فكذلك الطلاق البدعي يكون بمخالفة العدد ومخالفة الكيفية. إما أنه طلق عددا ليس العدد المعتبر، الطلقة الواحدة أكثر من عدد الطلقات، أو طلق في حال لا يجوز له أن يطلق فيه. وبالتالي نجد الاحتمالات التي أمامنا كالآتي: إما أنه طلق ثلاثا بلفظ واحد، أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق طالق طالق، كل هذا يوقعه في طهر واحد، أو طلقها وهي حائض، أو طلقها وهي نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. بمعنى الشرع عندما وضع هذا القيد أن يقول الإنسان إذا أراد أن يطلق فليطلق في طهر لم يجامعها فيه. لماذا؟ لأنه إذا طلقها في طهر جامعها فيه، عندما تطلق في هذا الحال عليها أن تنتظر حتى يتبين هل هي حامل أم لا. لماذا؟ لأننا كما سنعلم بعد ذلك في تفاصيل الطلاق والعدة أن المرأة الحامل لها عدة مخصوصة، ألا وهي أن عدتها حتى تضع الحمل. المرأة التي يسمونها الحائل أي غير الحامل فعدتها إما أن تكون بالحيض أو تكون بالأشهر إن كانت لا تحيض، وبالتالي هذه المرأة التي جامعها زوجها في هذا الوقت فهي تكون في حيرة من أمرها، هل ستعتد بعدة المرأة الحامل أم ستعتد بعدة المرأة غير الحامل؟ وبالتالي هنا صار هناك ضرر واقع عليها في أنها تنتظر وتتربص حتى تشرع أصلا في مسألة العدة. وبالتالي ما حكم هذا الطلاق الذي طلق هذا الطلاق البدعي، الطلاق المخالف سواء في العدد أو في الكيفية، ما هو حكمه؟ حكمه أنه طلاق بدعي محرم، ففاعله آثم، هذا أول شيء، يعني هو وقع في الإثم. لماذا؟ لأنه خالف أمر الشرع. تخيل الإنسان الذي يخالف أمر الشرع ويرتكب محرما هو لا يعلم أنه محرم أصلا، وكم من المحرمات التي اجترأ عليها الناس اجتراء لأنهم يجهلون أن هذه من المحرمات. فسبحان الله، وأين أنت من التعلم، وأين أنت من أخذ أمر دينك؟ والله سبحانه وتعالى يسر لك السبل وفتح لك أبواب العلم، وصار العلم الآن ميسر وصار منتشر. لا يعذر أنت لا تعذر بجهلك، إنما أنت مؤاخذ بهذا الجهل، أنت تؤاخذ بهذا لأنك مطلوب منك طالما أنك بفضل الله لديك الملكة العقلية التي تفهم بها، مطلوب منك أن تتعلم هذه الأحكام قبل أن تشرع في زواجك. كونك أنك شرعت في الزواج ولم تتعلم هذا أصلا تحاسب عليه. الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء، المرأة أيضا عليها أن تتعلم هذه الأحكام وتعلم ما الذي إياها وما الذي عليها وكيف تكون تفاصيل هذه الحياة. فهذا الذي وقع فيه الرجل له صور، يعني الطلاق البدعي له صور، إما أن قلنا أما أنه طلاق في الكم أو طلاق في الكيف. بالنسبة للطلاق في الكم، الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا هل يقع هذا الطلاق أم لا؟ وإذا وقع كم يقع؟ سؤال مهم. يعني الرجل الذي قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، هل يقع هذا الطلاق أولا؟ نحن ذكرنا أنه طلاق بدعي محرم، هل يقع أم لا؟ الأمر الثاني، إذا قلنا بوقوعه هل يطلق الرجل امرأته ثلاثا فعلا؟ نشير إلى هذه المسألة نظرا لأنه عندنا في كتاب الفقه ميسر يقول فالطلاق البدعي في العدد يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قال يعني الثالثة. فهذا هذه الفقرة التي قرأتها لكم إنما هي مبنية على أن الطلاق البدعي يقع ويقع ثلاثة، يعني الرجل الذي يقول لامرأته أنت طالق ثلاثة، أو يعني كما نقول في لهجتنا الدارجة أنت طالق بالثلاثة، أو تلفظ بها حتى وقال أنت طالق طالق طالق، أنت طالق طالق طالق، أو قال أكثر من ذلك. يعني هناك بعض الأسئلة تأتي ورجل يقول أنا قلت أن أنت طالق 70 مرة، ده أنت طالق 1000 مرة. فمثل هذا الأمر كيف حكم عليه أهل العلم؟ جمهور أهل العلم قالوا أن الطلاق البدعي يقع، وجمهور أهل العلم أيضا قالوا أن الذي يقول لزوجته أنت طالق ثلاث فتطلق امرأته ثلاثة، يعني تكون الأحكام كالآتي: أنه يأسر عليه الإثم أولا، ثانيا أن الطلاق يقع طلقت منه امرأته، ثالثا قالوا أن الطلاق وقع ثلاثا فبالتالي هو استنفذ عدد مرات الطلاق فصارت امرأته الآن بائن منه بينونة كبرى، وهذا ما سنشير إليه بعد ذلك. ماذا تعني كلمة البينونة الكبرى؟ وباختصار هذه المرأة صارت محرمة عليه، لا تحل له حتى تنكح رجلا آخر نكاحا شرعيا سليما مستوفي الشروط والأركان، ثم بعد ذلك تنتهي هذه الزيجة الثانية إما بطلاق وإما بوفاة طبيعية. فهنا صارت هذه المرأة تحرم عليه، هذا هو رأي الجمهور. لكن الراجح والله تعالى أعلم رأي من قال أن الطلاق البدعي يقع لكنه لا يقع إلا طلقة واحدة. يبقى إذا الراجح في هذه المسألة الطلاق البدعي يقع أم لا؟ يقع. كم يقع؟ يقع طلقة واحدة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه آنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. بمعنى في عهد عمر رضوان الله عليه كثر الطلاق ثلاثا، وصار الناس يكثرون من إيقاع الطلاق الثلاث، أنت طالق ثلاث، أنت طالق ثلاث، وإلى آخر هذا. فعمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال: إن الناس تعجلوا أو تسارعوا في هذا الأمر، يعني تهاونوا فيه، صار هناك تهاون في أمر الطلاق، الرجل يطلق ويقول أنت طالق ثلاثة ونحو هذا، فأراد أن يقطع دابر هذه الخلل، فحكم عليهم قضاء أن الطلاق ثلاثا، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فتطلق منه ثلاثا. فهنا طبعا خلاف بين أهل العلم، هل يا ترى يعني ما حكم به عمر رضوان الله عليه أهو حكم قضائي أم أنه هو حكم المسألة الأصلي، وأن طلاق الثلاثا بالفعل يقع ثلاثا. لكن الراجح والله تعالى أعلم كما رأينا أن ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن طلاق الثلاثا كان يقع واحدا، فهذا هو الذي عليه الحال الأصلي. وما فعله عمر رضوان الله عليه فهو اجتهاد، واجتهاد مقبول وأقره عليه الصحابة، لكن سيبقى حكم المسألة الأصلي أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، وهذا هو ما عليه العمل يعني الآن لدينا في الديار المصرية، وهذا هو عليه الإفتاء، وهو الذي عليه القضاء. فالذي يقول امرأته أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق ثلاثة، أنت طالق 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 إلى آخر هذه الألفاظ، كل هذه لا تقع إلا طلقة واحدة. هذا بالنسبة للطلاق في العدد. أما بالنسبة للطلاق في الوقت فمعناه أنه طلقها، إما أنه طلقها في الحيض أو طلقها في طهر جامعه فيه. قال لدينا هنا في الكتاب: والطلاق البدعي في الوقت يستحب له مراجعته فيه، مراجعته منها، وذلك لحديث ابن عمر رضوان الله عليهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. الحديث طبعا في الصحيحين ويعني لا خلاف في صحته، لكن هناك خلاف بين أهل العلم في حكم المسألة. هل يا ترى المراجعة، حكم المراجعة أنه يراجع زوجته، هل هو على الاستحباب أم على الوجوب؟ فالذي ذكره هنا لدينا في الكتاب وهو رأي مذهب الحنابلة وهو رأي الجمهور أن المراجعة مستحبة، يستحب له أن يراجعها، وإن لم يراجعها فيعني لا مؤاخذة عليه. لكن قول المالكية قالوا أنه يجب عليه أن يراجع امرأته، فاستنبطوا هذا من الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، والأمر حقيقته الوجوب، وفي الواقع قولهم قوي، يعني ليس هناك صارف لدينا في المسألة للوجوب عن الوجوب. فالصحيح في هذه المسألة أن المراجعة واجبة، عليه أن يراجعها، يعني الرجل الذي طلق امرأته في الحيض فطلقها في طهر جمعه فيه، عليه أن يراجع هذه المرأة. الطلاق واقع، تحتسب طلقة، تحتسب طلقة واحدة، لكن عليه أن يراجع هذه المرأة إذا كان الطلاق رجعيا، إذا كان الطلاق رجعيا هي الطلقة الأولى أو الثانية. يبقى لو كانت هذه الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية عليه أن يراجع المرأة، أما إذا كانت الطلقة الثالثة فطبعا ليس له أن يراجعها لأنه استنفذ العدد. ثم قال: وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. طبعا يعني في أمر يعني أود الإشارة إليه، ألا وهو أن هناك اختلاف في الروايات الواردة عن ابن عمر رضوان الله عليهما في مسألة متى يطلق إن أراد أن يطلق. يعني الرجل الآن طلق امرأته في الحي، سيراجعها، هو راجعها بأمر الشرع والطلاق وقع أيضا بأمر الشرع، هو بالفعل يريد إمضاء الطلاق، يعني خلاص هو أخذ القرار أنه لن يستأنف الحياة، توافق على هذا الأمر أن ليس هناك نية للعودة. إذن نقول هو طلقها طلقا خاطئا وأرجعها بأمر الشرع، لكنه يريد أن يوقع الطلاق. متى يوقع الطلاق؟ نقول كالآتي: المرأة الآن حائض، بعد الحيض سيكون هناك طهر، وبعد هذا الطهر سيكون هناك حيض، وبعده طهر. فإذا لدينا الفترة الأولى فترة الحيض التي وقع فيها الطلاق، هو ردها وهي لا زالت في الحيض. بعد الحيض ستأتي فترة الطهر الأول بعد هذا الحيض، هل يجوز له أن يطلقها في هذا الطهر أم عليه أنها بعدما وقع الطلاق في الحيض الأول ثم مر الطهر الأول، هل عليه أن ينتظر الحيض التالي ثم يطلقها في الطهر التالي؟ هذا هو يعني مدار الخلاف بين أهل العلم في المسألة، والخلاف فيها نظرا لاختلاف الروايات التي وردت عن ابن عمر، ويعني الذي يريد أن يراجع الروايات لمديد من البسط في البحث عليه أن يراجع هذا الباب في صحيح مسلم، سيجد بالفعل كل هذه الروايات موجودة. هناك رواية فيها ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء طلقها، هذه رواية ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء طلقها، إذن على هذه الرواية فيجوز له أن يطلقها في الطهر الذي بعد هذا الحيض الأول، يعني في الطهر الأول بعد الحيض الذي طلقها فيه يراجعها، ثم إذا طهرت إن شاء أن يطلقها يطلقها في هذا الطهر. لكن هناك رواية أخرى وفيها مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطلق ثم تطهر ثم تطلق بعد أو يمسك. نقول الرواية مرة أخرى، مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك، يعني لا يطلقها إلا بعد طهرين، لا يطلقها إلا بعد طهرين، وهذا هو الأصح، هذا هو الأصح. هذه الزيادة صحيحة، وإذا نظرنا إلى قواعد الشرع وجدنا أنها مستقيمة أيضا، كلما كان هناك نوع من الإطالة في الزمن الذي يستجمع الإنسان فيه فكرة وينظر في حقيقة أمره فيميل إلى الهدوء أكثر، فإطالة هذه المدة موافقة مع القواعد الشرعية، فالذي أراه والله تعالى أعلم أن مسألة أن عليه أن يراجعها ثم يطلقها بعد طهرين وليس بعد طهر واحد. ثم إذا نظرنا كما قلنا يعني إلى حكم الطلاق البدعي، كما ذكرنا أنه حرام، يحرم هذا الطلاق وفعله آثم، والحق سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا ليس من التسريح بالإحسان. وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات مستقبلات العدة، وللحديث الذي ذكرناه. ثم يعني إذا ذكرنا مسألة إيقاع الطلاق نفسه واحتساب الطلاق، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هناك من قال الطلاق البدعي لا يقع أصلا، فالرد عليه أن ابن عمر وهو صاحب المسألة هو الذي وقعت له المسألة قال فراجعتها وحسبت لها التطليقة، فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها، وهو كان يفتي بذلك رضوان الله عليه، كان إذا سئل عن هذا الأمر فكان يفتي بأن الطلاق البدعي يقع وهذا هو الصحيح. إذن خلاصة المسألة أن هناك طلاق سني، طلاق بدعي، طلاق بدعي يقع الذي أوقعه آثم ويقع طلقة واحدة وعليه أن يراجعها. هناك يعني تقسيمة أخرى أيضا للطلاق، ذكرنا التقسيمة الأولى تقسيم السنة والبدعة، طلاق سني وطلاق بدعي. هناك تقسيمة أخرى من حيث الرجعة وعدمها، هذه التقسيمة أيضا مهمة. هناك ما يكون أو ما يسمى بالطلاق الرجعي، وهناك ما يسمى بالطلاق البائن. ما معنى الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجه ما دامت في العدة. إذن نريد أن نضع بعض القواعد. الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق، ليس معنى هذا كما يظن كثير من الناس أنه قد حدث الفراق بالفعل، هذا خطأ شائع. مجرد التطليق ليس معناه الحكم بانتهاء الحياة الزوجية، وهذه من أشهر الأخطاء. الرجل يطلق زوجته فيقول لها إيه؟ الحقي بأهلك، وعطول يطلق. المرأة تأخذ ملابسها وتذهب خارج المنزل وتذهب إلى بيت أهلها، هذا خطأ فاحش. الطلاق الرجعي هو عبارة عن مرحلة انتقالية من الزواج إلى الفراق، وهذا أيضا من الحكم التشريعية العظيمة، أن الشرع لم يجعل الطلاق كالسكين ذو نصل حاد يقطع العلاقة تماما وانتهى الأمر مباشرة، هناك فترة للتمهل وللتروي. فهنا الطلاق الرجعي يكون هناك طلاق بالفعل، لكن لا زالت هناك علاقة باقية بين الرجل والمرأة، هي لا زالت زوجته حكما، لم تحرم عليه بعد. هذا ما يسمى بالطلاق الرجعي. فالرجل في هذه الحالة في هذا الطلاق يملك أن يرجع امرأته سواء رضيت أو لم ترضى، ودون عقد ولا مهر جديدين، يعني نقدر نقول حالة انتقالية. وقال لها أنت طالق، ممكن بعدها بلحظات خلاص رجعتك. طالما أنها لا زالت في العدة يملك حق الرجعة، وهذا في الطلقة الأولى والطلقة الثانية. يبقى بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية هذا يسمى طلاق رجعي، يملك الزوج أن يرجع امرأته إلى ذمته طالما أنها لم يمر عليها العدة سواء وافقت أو لم توافق. فهنا الطلاق الرجعي يبقي تماما على أحكام الزوجية، الزوجة لا تخرج من بيتها أصلا، تعيش معه، تكون معه في نفس المكان، وهو زوجها، لا تتحجب منه، تعيش معها كما كانت الحال، تعيش معها بأنه زوجها، ينامان في مكان واحد وتكون معه كأي زوجة، تتخفف من ملابسها ونحو هذا، بل ولها أن تتزين وكل هذا، لا تخرج من البيت. وإذا حدثت وفاة، لاحظ إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا، إذا حدثت وفاة لأي من الطرفين يرث منه لأن العلاقة الزوجية باقية، لاحظ هذا جيدا. فلو الزوج طلق زوجته ومات بعدها بأيام ترث منها، هي زوجته، على عكس ما الناس يفهمون وعلى عكس ما يتصورون. فلا بد من فهم هذا الأمر جيدا، وعليها ألا تخرج وعليها ألا يخرجها. والشرع عندما يضع هذا فقد وضع مهلة تصل إلى 3 أشهر أو أكثر، في هذه المهلة الرجل يعود إلى هدوئه، المرأة تعود إلى صفائها، يكون هناك تفكير. وبالطبع عندما أمر الشرع ألا يفترق، فهناك إذا حدثت الفرقة يكون هناك يعني دواعي الانفصال أقوى. لكن إذا أنا كان في بيني وبين إنسان مشاحة، لكن نحن لا نملك الافتراق، نحن نعيش مع بعضنا البعض، مما لا شك فيه بعد هدوء النفس وأنا أراك وأنت تراني، يكون هناك فرصة للمراجعة، فرصة يعني إصلاح ذات البين. فكانت هذه المهلة مهمة جدا حتى لا يتسارع الناس لإنهاء حياتهم، وهذه من حكمة الشرع. نقول مرة أخيرة، الطلاق الرجعي المرأة فيه زوجة، المرأة فيه زوجة، لا زالت على الزوجية ولا زال هذا الرجل زوجها، فلا بد من أن ننهي مسألة أن الرجل إذا طلق امرأته فهي تخرج من البيت، لا، عليها أن تمكث في البيت بحكم الشرع، كان هناك ظرف أو أمر اضطراري. هذا بالنسبة لما يسمى بالطلاق الرجعي. أما بالنسبة للطلاق البائن، فالطلاق البائن هو الطلاق الذي يكون فيه فراق، حدث هناك فراق. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن بمجرد انتهاء مدة معينة أو بطلاق بطريقة معينة انفصلت عروة هذا النكاح ولم يعد هناك زوجية. فهنا حتى نوضح الأمر نقول هناك ما يسمى بالطلاق البائن البينونة الصغرى، وهناك ما يسمى بالطلاق البائن البينونة الكبرى. ما معنى البينونة الصغرى؟ البينونة الصغرى هو الطلاق الذي يحدث بعد الطلاق الرجعي، حدث هناك انتهاء للعدة، ثم بعد ذلك أراد الرجل أن يعيد الزواج مرة أخرى، فهذا لا يكون إلا بعقد جديد ومهر جديد. يبقى البينونة الصغرى الرجل يملك أن يرجع مرة أخرى. في البينونة هي حدث انفصال، يعني حدث هناك انتهاء للعلاقة الزوجية، لكن لا زال الرجل يملك أن يرجع مرة أخرى، ولكن إذا أراد أن يرجع هذا لا يكون إلا بعقد جديد ومهر جديد. فهناك صور للبينونة الصغرى، إما أن تنتهي عدة المطلقة طلقا رجعيا، يعني رجل طلق امرأته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ثم انتهت العدة، فهنا بعد انتهاء العدة هنا انتهت الحياة الزوجية، ونقول انتقلت إلى مرحلة الطلاق البائن لكنها بينونة صغرى. الصورة الثانية أن يطلق زوجته التي عقد عليها قبل الدخول، المرأة التي عقد عليها لكن لم يتم البناء، إذا طلقها زوجها هي لا تنتظر العدة، صارت بائنة منه بمجرد الطلاق. الصورة الثالثة أن يقع الفراق بالخلع وليس بالطلاق، وهذا سوف نتكلم عليه، يعني سوف نشرح بعد ذلك ما معنى الخلع. يبقى إذن الصور التي تقع عليها البينونة الصغرى، إما أن تنتهي عدة المطلقة طلاقا رجعيا، أو أن يطلق الرجل المرأة التي لم يدخل بها، أو أن يكون هذا الفراق وقع بخلع، هذا ما يسمى بالبينونة الصغرى. يملك الرجل أن يرجع مرة أخرى إلى زوجته السابقة، لكن بشرط أن تكون هذه الرجعة بموافقة المرأة وتكون بعقد جديد ومهر جديد. يعني الزواج الأول انتهت كل أحكامه ومتعلقاته، وهو يشرع الآن في زواج جديد كأنه يتقدم لها من البداية، لها أن تقبل لها أن ترفض، ثم العقد الماضي لا يلزمنا منه شيء، لابد أن يكون هناك عقد جديد نعقد من أول، ثم يكون هناك مهر جديد ولا علاقة لنا بالمهر السابق. ونؤكد هنا على هذه المسألة، الرجل الذي طلق امرأته الطلاق الأول، أتذكرون ماذا قلنا عندما كنا نتكلم على المهر؟ ذكرنا أن هناك ما يسمى بمؤخر المهر، مؤخر الصداق، هذا المؤخر صار حالا بمجرد ما طلقها. فإذا ما أنهينا الزواج الأول، نقول مثلا والله في العقد الأول كان هناك مثلا القائمة والشبكة ومؤخر 20,000 جنيه، بمجرد ما حدثت البينونة هنا تستحق المرأة هذا المبلغ المتبقي 20,000، عليه أن يدفعه له. إذا ما عقدت عقدا جديدا سيكون هناك أيضا مهر، فيكون هناك مثلا يتفقان على مقدم ومؤخر، ولكن احنا هنكتب مؤخر 20,000 برضه، تمام. بعض الناس يظنون أن هذا المؤخر هو نفس المؤخر السابق، لا، هذا عقد قد انتهى وانتهى مشتملاته، وهذا عقد جديد بمشتملاته. هذا أيضا من الصور التي يكون فيها خلل لعدم تصور أصلا فكرة المهر وما معناه وما تفاصيله. هذا بالنسبة لما يسمى بالبينونة الصغرى. هناك ما تسمى بالبينونة الكبرى. ما هي البينونة الكبرى؟ البينونة الكبرى طلاق وفراق، والرجل فيه لا يملك أن يرجع المرأة إلا كما ذكرنا، إلا بعدما تنتهي عدتها وتتزوج هي زواجا آخر، زواجا شرعيا صحيحا، ويتم الدخول بها، ثم بعد ذلك ينتهي هذا الزواج انتهاء طبيعيا بفراق أو بوفاة. بعدها تعتد من زوجها الثاني، ثم يجوز لها بعد ذلك أن تتزوج هذا الزوج الأول. وهذا أيضا ما سوف نتكلم عليه يعني التفصيل، مسألة التحليل، المحلل، الرجل الذي يأتي ليحلل الزوجة لطليقها، وسوف نذكر أحكام هذا الأمر بالتفصيل. لكن بما أننا نتكلم على مسألة الطلاق وأنواعه، الطلاق الرجعي والطلاق البائن، فنريد أن نفصل قليلا في أحكام الرجعة. ما معنى الرجعة؟ الرجعة يعني الرجوع، المرة، مرة من الرجوع. وشرعا هو إعادة زوجتي، إعادة الرجل زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد. بالنسبة لدليل المشروعية، الدليل عليه ما ورد في الكتاب والسنة، وعليه كذلك إجماع الأمة. فبالنسبة للدليل في كتاب الله تعالى، في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فأمسكوهن أي بالرجعة. وأما السنة فبالطبع يعني الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، حديث ابن عمر رضي الله عليهما لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. وهذا كما ذكرنا يعني عليه إجماع الأمة، والحكمة حكمة مشروعيته كنا ذكرناها أيضا منذ قليل. بالنسبة لي يعني شروط الرجعة، يعني متى يكون هناك رجعة؟ أولا أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج، الزوج له طلقتان رجعيتان، الثالثة صار طلاقا بائنا. فإذا كان هناك الطلاق الأول أو الطلاق الثاني يجوز له أن يرجعها، إذا طلقها طلاقا ثالثا لا يملك هذا. الأمر الثالث أن تكون المطلقة مدخولا بها كما ذكرنا، لأنه إذا لم يدخل بها بمجرد أن يطلقها فليس لها عدة وتكون بائنا بمجرد الطلاق. والدليل على هذا كما في سورة الأحزاب، قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى إذن المرأة غير المدخول بها بمجرد ما تطلق صار طلاقها بائنا. الأمر الثالث ألا يكون هذا الطلاق بعوض، فالطلاق بعوض هو الذي نتكلم عليه باسم الخلع، وهذا سوف نتكلم عليه بالتفصيل. إذا كان هناك ما يسمى العوض الذي تبذله المرأة في مقابل الطلاق، هذا لا يسمى طلاقا، يسمى خلعا. والخلع كما يعني تكييفه الشرعي عند جمهور أهل العلم أنه طلاق بائن، بمجرد ما اختلعت المرأة من زوجها ما عاد له أن يرجعها بعد ذلك. ثم من الشروط أيضا التي وضعها أهل العلم أن يكون هذا النكاح صحيحا، فلا رجعة في طلاق فاسد، يعني إذا كان الأصل لم يصح فكيف يرجعها. ثم من الأمور كذلك المهمة أن تكون الرجعة في العدة، إذا مرت العدة ليس له أن يرجعها، صار الطلاق بائنا. ثم كذلك من الأمور المهمة أن تكون هذه الرجعة منجزة وليست معلقة، بمعنى أنه يقول راجعتك أو أرجعتك، ولا يقول مثلا والله لو عملت كذا يبقى أنا رجعتك، أو لو أخوك عمل كذا هبقى رجعك. فهذا لا يسمى رجوعا حتى لو حدث، إنما الرجوع لابد أن يكون منجزا حالا، يقول له والله أنا رجعتك الوقت. فلا يصح تعليق الإيه؟ تعليق الرجعة. ليس كل شيء معلقا يصح في الشرع، هناك تعاليق قد تكون صحيحة وهناك أمور لا يصح فيها. فالزواج والطلاق ونحو هذا من الأمور التي الأصل فيها أنها تكون منجزة، وسوف نتكلم أيضا على مثل هذا الأمر في مسألة طلاق المعلق ونحو هذا. فالرجعة لابد أن تكون منجزة. قال بعد ذلك: بما تحصل الرجعة. وهذا سؤال مهم، يعني إزاي نقول هذا الإنسان أرجع امرأته؟ أولا بالنسبة للرجوع يكون باللفظ، راجعتها، راجعتك، رددتك، أعدتك، إلى نحو هذا. يعني يكون هناك لفظ صريح يدل على الرجوع. لا يكفي في الرجوع النية، يعني الرجل إذا نوى في قلبه أنه سوف يرجع زوجته، طالما أنه لم يتلفظ بهذا ولم يصرح به فلا ينعقد الحكم إلا إذا ظهر أثره في الخارج. يعني الإنسان في داخله ينوي العمل، كيف يعبر عن هذه النية وكيف نجري الأحكام الدنيوية؟ كما ذكرنا قبل ذلك عندما كنا نتكلم في كتاب البيوع، كتاب البيوع مبني بالأساس على مسألة إظهار الرضا في المعاملة. لا يكفي فقط أن يكون الإنسان بداخله راضيا عن هذه المعاملة، بل لا بد أن يظهر هذا الأمر لنا، ولا نجري الأحكام، يعني نجري أحكام المعاملات والعقود إلا بالتصريح. كذلك الحال هنا في الرجعة، حتى لا يكون هناك أي تلاعب ولا يكون هناك أي باب للشك بعد ذلك في هذا الزواج، لابد أن يصرح بهذا الأمر. الأمر الثاني قالوا إذا وطئ زوجته وينوي بهذا الرجعة، قد لا يصرح هذا باللفظ، يعني لا يقول لها رجعتك. كما ذكرنا المرأة تعيش معه في بيته، تتزين له وتتطيب وتعيش معه وتنام معه، كل هذا الأمر عادي، هو زوجها. فإذا وطئها وهو يريد بهذا رجعتها فصار هنا ما يسمى بالإرجاع بالفعل. لكن طبعا يعني الخلاف فيما لو وطئها وهو لا يريد بهذا الرجعة، وهذه مسألة أخرى، لكن نحن نريد أن نركز على مسألة لو أنه أراد إرجاعها. ولأجل هذا نكرر ونشدد على هذا الأمر كثيرا، لا بد من الإشهاد على هذه الرجعة حتى لا يحدث بعد ذلك أي تلاعب. إذا طلقها يستحب له الإشهاد، وإذا راجعها يستحب له الإشهاد، وهناك من قال بوجوب الإشهاد حتى لا يحدث هناك أي خلل في هذه العلاقة ولا يحدث أي تلاعب من أي طرف. فالأمر المهم إذا رجعها قالها أرجعتك، هو لا يشترط له إذا قال لها راجعتك أن يستأنف الحياة الزوجية. يعني افترض أن هناك إنسان طلق زوجته ثم قال لها راجعتك ثم سافر، فهل عدم استئناف الحياة الزوجية لا تعني الرجعة؟ لا، بمجرد ما نوى وتلفظ بهذا صارت زوجته، ولا يشترط يعني أن يكون هناك استئناف كامل، إنما نحن نريد فقط أن نصحح العقد الذي نحن كنا عليه. من الأحكام الخاصة بالمرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن هذه المرأة كما ذكرنا هي زوجة، لا زالت العلاقة الزوجية قائمة، فهي زوجة لها الإقامة ولها النفقة ولها كل أحكام الزوجة، هي مسؤولة منها. لو أن رجلا طلق امرأته وهي لازالت في العدة، هل يقطع النفقة؟ لا، عليه أن ينفق عليه، لو احتاجت للكسوة، احتاجت لدواء، هي زوجته لابد أن ينفق عليها. وبالنسبة لمسألة الطلاق، الطلاق في يد الرجل والإرجاع في يد الرجل، يعني لا يملك أحد أن يمنعه. لا يأتي مثلا والله الرجل طلق زوجته ثم غضبت وذهبت إلى أهلها فقال رجل الله أنا رددتها، لا يحل لهم أن يقولوا لن ترجع إليك، هي زوجته ولا زالت في عصمته وهو الذي يملك القرار. متى نقول لا يجوز له أن ترجع؟ إذا ما مرت العدة، وسوف طبعا يعني يكون لنا وقفة مع مسألة العدة ومسألة متى تحتسب وكيف تحتسب ونحو هذا. لكن بالنسبة للمرأة التي تعتد بالحيض، نقول هو طلقها، عليها أن تعتد بثلاثة حيضات، مرة الحيض الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. إذا طهرت من حيضتها الثالثة طهرا كاملا، هنا بمجرد الطهر انتهت العدة. بمجرد الطهر، مجرد ما طهرت، لاحظ عشان هذا الأمر بني عليه أحكام. إذا طهرت ما معنى ارتفع الحيض؟ إذا ارتفع الحيض صارت في هذه اللحظة بائنا منه. أما بالنسبة للمرأة التي تعتد بالأشهر، فبمجرد مرور 3 أشهر قمرية بانت منه. وكذلك الحال بالنسبة للمرأة التي تعتد بالحمل، بمجرد ما وضعت حملها بانت منه. لك أن تتخيل هذه الصورة، رجل متزوج من امرأة، والمرأة الآن حامل، طلقها، بعدما طلقها ولدت، طلقها الوقت راحت المستشفى ولدت، بانت منه. سبحان الله، هي يعني هذه الأحكام كما ذكرنا لها قواعدها. السؤال، الرجل طلق امرأته الطلقة الأولى، تمام؟ طلق امرأته الطلقة الأولى ثم بانت منه، فتزوجها زواجا بعقد جديد ومهر جديد، تمام؟ كم يملك هذا الزوج من عدد الطلقات؟ لاحظ، نحن ذكرنا العقد الأول انتهى وانتهت متعلقاته، سيدخل الآن في عقد جديد. فهل عندما بدأنا في زواج جديد بعقد جديد ومهر جديد معناه أنه يبدأ في عقد بثلاث طلقات، أم أن الطلقة الأولى التي طلقها في العقد الأول محسوبة ويكون معه طلقتان؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هناك خلاف بينهم، وهناك من يقول لا، هذا عقد جديد بمهر جديد، فلا يعني لا نعتبر العقد الأول وله 3 طلقات. هناك من قال هذا من أهل العلم، لكن الصواب والله تعالى أعلم أن الزواج الجديد يبنى على ما بني، يبنى على ما انتهى عليه الزواج القديم. يعني غاية ما في الأمر أننا جددنا صورة العقد، ولكن بقي هناك أن هذا الرجل طلق هذه المرأة مرة، فبالنسبة لهذا الأمر يعني تعود بطلقتين، وإن كان طلقها مرتان تعود له بطلقة واحدة. ولا نشرع في استئناف يكون لديه 3 طلقات إلا إذا بانت منه بينونة كبرى. إذا بانت منه بينونة كبرى ثم تزوجت غيره وطلقت منه ثم عادت له بعد ذلك، هنا في هذا العقد الذي بعد البينونة الكبرى بالفعل يكون عقدا جديدا ب3 طلقات. وهذا هو الفرق بين الحالتين، أن البينونة الصغرى لا يحدث معها هدما، يسمونها مسألة الهدم في الطلاق. البينونة الصغرى لا يحدث معها هدما لما كان في العقد الأول، بخلاف البينونة الكبرى. البينونة الكبرى بالطبع تهدم العقد الماضي ولا يكون له فيها أي حق، بل يكون عقدا جديدا وبتفاصيل جديدة. نأتي بعد ذلك للمسألة التي ذكرناها، مسألة الخلع. ما معنى الخلع؟ الخلع قالوا لغة مأخوذة من خلع الثوب، لأن يعني كل من الزوجين كان لباسا للآخر، فكأننا يعني عندما خلعت لباسي فكأنني في هذه الحالة يعني تخلصت من هذه الحياة الزوجية. أما شرعا فهو فرقة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة. فرقة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة. ما هي دليل المشروعية؟ دليله قول الحق سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الزوج والزوجة الذي حدث بينهما نوع من استحالة العشرة، ولم يكن هناك رغبة من الزوج في تطليق هذه المرأة، فالأمر لم يسد، الأفق ليس مسدودا كما يظن البعض، بل الشرع أعطى للمرأة أيضا الخيار أن تنهي الحياة الزوجية. لكن خيارها ليس كخيار الرجل. الرجل هو الذي ابتدأ هذه الحياة، وهو الذي كان يعني راغبا فيها، وهو الذي غرم فيها. فلأجل هذا عند انتهاء هذه الحياة الزوجية، إذا كانت المرأة لا تريد أن تكمل هذه الحياة الزوجية، فلا بد أن يكون هناك أيضا وفق قواعد العدل أن يكون هناك تعويض لهذا الرجل الذي غرم ماله في هذه العلاقة. فمن هنا شرع هذا الخلع، أن المرأة تفتدي نفسها بأن تدفع لهذا الرجل عوضا لأجل أن يطلقها. وهذا ثابت في حديث ابن عباس رضوان الله عليهما، أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه بخلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي تكره كفران العشير. لم يكن هناك توافق بينهما، ويعني هذه المرأة أحست أنها لا تستطيع أن تؤدي ما عليها من الحقوق، وأرادت أن تفترق عن زوجها. وكانت من الأدب ومن الخلق أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: والله أنا لا أنقم عليه لا في خلق ولا في دين. لكن سبحان الله، الأرواح جنود مجندة، لم يكن هناك توافق. وهذا من الأمور التي لابد أن تكون في الاعتبار، التوافق الروحي من الأمور المهمة. قد يكون هناك رجل طيب وامرأة طيبة وليس هناك بينهما ود، سبحان الله، يعني ليس هناك بينهما هذا المعروف الذي يكون بين الأزواج، ورغم أنه إنسان جيد وهي إنسانة جيدة، لكن لا يكتب لهما أن يكون هناك هذا التوافق. فكان هناك هذا الحل حتى لا تسد الأفق وتسد أبواب الرحمة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ كان ثابت رضوان الله عليه دفع لها مهرا حديقة. فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. طيب، السؤال المشهور يعني في هذا الأمر، هل الخلع طلاق أم فسخ؟ يعني هل هو طلاق ولا فسخ للعقد؟ نقول جمهور أهل العلم قالوا أنه طلاق بائن، طلاق بائن بمجرد الوقوع، كما ذكرنا منذ قليل، بمجرد الوقوع بانت منه. لكن ذهب يعني الحقيقة طائفة من الصحابة، منهم عبد الله بن عباس رضوان الله عليه وعبد الله بن عمر وعثمان، أنه فسخ وليس بطلاق، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. يعني هو يعني إحدى الروايتين أيضا عند الحنابلة، ورجحها شيخ الإسلام وغيرهم، فهذا هو الأقرب، ويعني هينبني عليه بعض التفاصيل، يعني ليس هذا وقتها. لكن بصفة عامة هناك بينونة بانت المرأة منه ولا يملك له أن يرجعها. يبقى لو أردنا أن نلخص أحكام الخلع، الخلع جائز، الخلع لا يقع إلا من المرأة الرشيدة، لأن غير الرشيدة طبعا لا تملك هذا التصرف. كذلك إذا خالع الرجل امرأته، المرأة بهذه الحال ملكت نفسها ولا يملك له لا سلطان عليه ولا يملك رجعتها. كذلك المرأة التي اختلعت لا يلحقها أي شيء، خلاص حدث هناك فرق، يعني لا يجوز أن يطلقها بعد ذلك، اختلعت. كذلك بالنسبة لما يفارق فيه الخلع الطلاق، أن الخلع يجوز في كل وقت، ليس هناك وقت محدد، يجوز في الحيض، يجوز في الطهر، يجوز في أي شيء، ليس هناك فيه القيود التي ذكرت في الزواج في الطلاق، نظرا لأنه يقع بائنا لا يكون هناك تربص لعدة. وبالطبع يعني الرجل يحرم عليه أن يلجئ هذه المرأة ويؤذيها حتى يلجئها إلى الخلع، هذا من الحرام ومن أكل أموال الناس بالباطل، إلا في حالة واحدة، إلا إذا كانت هذه المرأة والعياذ بالله سيئة الخلق أو تأتي بفاحشة، كما قال الحق سبحانه وتعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وكما ذكرنا للزوج أنه يكره له في بعض الأحيان أو يحرم عليه أن يطلق المرأة، كذلك الحال بالنسبة للمرأة إذا وجدت من زوجها الاستقامة وكان يعني فيه حسن العشرة، فيكره لها أن تطالب بالخلع من هذا الرجل، إلا إذا كان هناك فعلا سبب حقيقي يستدعي هذا الأمر. و يعني نكمل إن شاء الله باقي المباحث في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.